بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة البيعة في معناها اللغوي بمعنى هو المبادلة، مبادلة شيء بشيء. وإذا كان هناك يعني تعريف للبيع يعني بيع سلعة معينة، فهي إما مبادلة سلعة بسلعة أو سلعة بمال معين، ثمن ومثمن، مبادلة الثمن والمثمن يسمى هذه المبايعة. وكان حقيقة كانت عادة العرب هكذا، حينما يشترون أو يبيعون يتبايعون فيما بينهم، يتصافقون حتى تعقد هذه الصفقة من البيع. حتى كان هذا في زمن الجاهلية، فيقول بايعتك على مثلا هذا الثوب بدينار، فيقول قبلت. وهذه هي أصل البيعة في معناها اللغوي الأعم، لكنه حقيقة انصرفت هذه أو هذا المعنى، هذه المفردة انصرفت إلى علاقة الحاكم بالمحكوم في المفهوم الإسلامي. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله جعل هذه البيعة التي يتعاهدها العرب ويرتكز في أدبياتهم وفي تعاملاتهم، بمعنى أنه هناك بين البائع وبين المشتري عهد، ولا يمكن أن يخل أحدهما بعهد الآخر. فجعل البيعة التي هي بين القائد وبين المقود، بين الإمام وبين المأموم، كأنه هو عهد، بل هو عهد، عقد وعهد، عقد طاعة وعهد على أن لا ينفرط هذا العهد. لكنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم مفهوما آخر، بمعنى أنه هذه البيعة هي ليست البيعة السياسية التي حاول أن يصدرها كخطاب سياسي الأمويون ومن بعدهم العباسيين. جعلوا هذه الحالة، حالة البيعة ومسألة البيعة، كأنها شيء مقدس، بمعنى أن يكون الخليفة خليفة بالبيعة من قبل الجمهور. ولذلك تعددت آراء في معنى البيعة وكيف يكون الإمام. لذلك مال كثير من أهل من المسلمين من فرق الإسلامية عدا الإمامية بأن الإمام ينصب بإجماع المسلمين. ولذلك هذا الإجماع ما هو، ما الذي يعرفه؟ يعني إذا كان هناك إجماع في زمن بيعة الأول، يعني الخليفة الأول، فهو ليس إجماع حقيقة، ليس الإجماع الإصلاحي، إنما هم مجموعة من الناس تحالفوا فيما بينهم على أن يبايعوا هذا الشخص، ثم نصبوه، ثم كانت هناك عملية إجبار من قبلهم للمسلمين على أن يبايع.
إذن ليست هنالك بيعة بمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى الفقهي،
ولا بالمعنى الفقهي ولا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى العقلي ولا بالمعنى العرفي ولا بالمعنى الاجتماعي. لذلك نجد أن هذه البيعة كانت هي بيعة حقيقة محصورة، يعني هي بيعة سياسية من الطراز الأول ومن نوع جديد. لذلك نجد أن المنظرين فيما بعد حاولوا أن ينظروا على أنه الإمام ينصب من قبل المسلمين ومن قبل إجماعهم، لكنه حينما يرجعون إلى أساس هذه القضية لم يجوا لا هنا لا إجماع حقيقي ولا بيعة حقيقية. هذا الأمر أكده النبي صلى الله عليه وآله وأسسه في الواقع، أسسه من بيعة الرضوان حينما دعا المسلمون على أن يبايعوه، وبايعوه وصفقوا على يد النبي صلى الله عليه وآله على أنه يطيعوه. يعني هناك عقد بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أصحابه على أن يطاع النبي، لا يعني أنه نصب نبيا من قبل هؤلاء أبدا، هي إنما
نصب من السماء من الله سبحانه.
نعم أحسنت، التنصيب من الله تعالى،
ولكن لإتمام الأمر، لإلقاء الحجة على الناس،
لإلقاء الحجة وللتأكيد على طاعتهم، على طاعتهم، كأنما هو صلى الله عليه وآله فرض عليهم الطاعة بهذه البيعة
وبأمر من الله،
وبأمر من الله تعالى. لذلك يعني كثير من القضايا العرفية أقرت، يعني أقرها الشارع، كما أنكم كنتم يعني تبايعون الملك وتبايعون الأمير في قبل الجاهلية، أو شيخ مثلا القبيلة كان يبايع، فإذا بويع ألزمته كل إنسان، ألزمته هذه البيعة،
لذلك وجوب الطاعة،
لذلك كانت عندهم مقدسة. الإسلام أقرها لكنها بالأسلوب الآخر بشرعية معينة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أو أن القائد ينصب من الله تعالى ثم يطاع من قبل المؤمنين من قبل المسلمين ببيعة يفرضها القرآن يفرضها الإسلام. لذلك نجد أن بيعة الغدير هي بيعة من يعني حقيقة بيعة فيها من الجوانب السياسية والفنية والاجتماعية والفقهية والإنسانية ما لا يعد ولا يحصى. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أسس قانون في إلزام المسلمين بطاعة علي عليه السلام في أن ينصب خليفة، لذلك جعل هذه البيعة فارقا، هذه البيعة جعلها فارقا بين الإسلام وبين عدمه، بين الإسلام وبين الكفر. من أقر بالإسلام فليبايع عليا، وبايعوه
المسلم يبايع، ومن يبايع ليس بمسلم،
ليس بمسلم. ولذلك نجد أن أول من تزاحم وتدافع على علي عليه السلام هو الخليفة الثاني، حقيقة بايعه ثم بايعه المسلمون بعد ذلك واحدا بعد واحد. لذلك نجد أن هذه البيعة لا يعني تنصيب الإمام علي عليه السلام من قبل الأمة،
لا اختيار الأمة
أبدا ليس لها اختيار. لذلك نجد أن الأمة أكدت طاعتها بهذه البيعة للإمام فقط،
أمر من الله،
أمر
تبليغ من
الله.
النبي
نعم،
وطاعة
من الأمة،
من الأمة.
فإذا هذه الطاعة لا يعني تنصيب الإمام، بل بالعكس، إنما أخذ عهد على أنفسهم على أن يطيعوه. لذلك نجد أن هذه البيعة أخذت يعني جوانبها القانونية في تأسيس المجتمع المدني الإسلامي وفي تأسيس المجتمعات الأخرى، حينما فرض النبي صلى الله عليه وآله على الأمة أنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني أعطى قانونا. هذا القانون إما أن يكون مسلما وليس مؤمنا، من كنت مولاه، من كنت أنا نبيه، إذا خرج عن هذه الدائرة النبوية فهو ليس بمسلم، إذا آمن بي وآمن برسالتي فليؤمن بعلي. إذن ألزمهم بهذه الطريقة، يعني كانت حقيقة لياقة النبي صلى الله عليه وآله منقطعة النظير في أنه أحرجهم بهذه الكلمة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
وسألهم قبل ذلك ألست أولى بكم أنفسكم؟ قالوا بلى،
قالوا بلى،
إقرار
ألزمهم، ثم بعد ذلك ألزمهم بهذا الإقرار. لذلك نجد أن هذه البيعة أعطت بعدا آخر في أن يكون يعني المسلمون بين فريقين، أن يكون مسلم يعني إما أن يكون إلى هذه الجهة وإلا أو إلى هذه الجهة، لذلك
طريق.
نجد مفترق طرق حقيقة لا ثالث لهما. لذلك نجد أن من كفر كثير من كان يشكك بأنه هل هذا منك أم من الله، فقال والله إنه مني، ولذلك هذا دعا على نفسه وقال إذا كان هو من الله فلينزل علينا حجارة من السماء، الله سبحانه وتعالى لم يمهله فأنزل عليه حتى يبين معجزة النبي صلى الله عليه وآله وأحقية النبي صلى الله عليه وآله. لو كان هذا حقيقة عصر إعجاز يعني رجم كثير ممن أنكر حديث الغدير، ورجم كثير ممن أنكر وتنكر وجادل وداهن في مسألة الأولى والمولى ومن وإلى آخره من هذه الألفاظ اللغوية. على كل حال نتعدى هذه المرحلة حتى ننتقل إلى بيعة أخرى. نجد أن هذه بيعة الغدير هي بيعة ملزمة حتى لنا، يعني الخطاب كان ليس للحاضر فقط، النبي صلى الله عليه وآله لم يقل أيها الحاضرون، من كنت مولاه فهذا علي مولاه،
غير محدد بزمان
أبداً
ومكان،
أبداً
بيعة مفتوحة
مطلقة،
مطلقة.
من كنت مولاه سواء كان الحاضر أو الآتي القادم المستقبل حتى قيام الساعة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه معادلة إحدى طرفي المعادلة إذا اختل الطرف الثاني لابد أن يختل، إذا كنت أنا مولاه فعلي المولى الآخر، يعني الجناح الثاني لهذه الموالاة ولهذه الطاعة هي علي، طاعة علي عليه السلام. لذلك نحن أيضا ملزمون بهذه البيعة، نحن نبايعه في القول، نبايعه في العمل، نبايعه في كل شيء. الآن ننتقل إلى معنى البيعة التي لابد أن تؤخذ في زمن الظهور، يعني هناك بيعة مستمرة حتى زمن ظهور الإمام الحجة عجل الله
وهي بيعة أمير المؤمنين
بيعة أمير المؤمنين عليه السلام
ثم هي بيعة للأئمة عليهم السلام
بالتأكيد لذلك بيعة الإمام المهدي عليه السلام أيضا هي تكملة لبيعة النبي صلى الله عليه وآله بيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبيعة الغدير لأن للأسف الشديد حينما تقرأ أنه الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وآله موقف يعني محير حقيقة 120 ألف شاهد يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني إقرار بولايته وفرض على الناس بطاعته والاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله لإمامته لذلك تعليق الإمام الصادق عليه السلام على هذه الحادثة يقول ما يعني ما أظلمهم لحقنا كل قضية يثبت حقها أو تثبت بشاهدين إلا قضيتنا 120 ألف شاهد لم يثبت قضيتنا هذه إذن كيف أخذت هذه القضية مدى بعيدا مدى سياسيا بعيدا بحيث أنكر بل نجد أن هناك صيحات حقيقة من قبل كثير من المحققين من أهل السنة نجد مثلا حسن بن فرحان المالكي هذا الرجل حقيقة متنور متفتح يقول لم أجد حديثا أصح على وجه الأرض كحديث الغدير
أصح الأحاديث
أحد صح الأحاديث وأحسنها وأفضلها في كل شيء في أسانيدها وهو متواتر المتواتر الحقيقي المتواتر الصلاحي حقيقة لذلك نجد أن للأسف الشديد حينما انتهوا من أنه هذا متواتر وأن هذا الحديث قيل في علي عليه السلام أخذوا يبحثون في فلسفة الكلمة في معنى الكلمة هل قصد النبي صلى الله عليه وآله أو لا بمعنى الولاية المحبة أو النصرة هذه حقيقة يعني هو إهانة لقدس النبي نعم محاولات للتنصل لكنه لا ينفع ذلك بالتأكيد نجد أنهم هم يقولون في أنفسهم
حيثيات الحادثة وحادثة الغدير لا تدل على هذه القضية البسيطة
أبداً أبداً
ومحبة ومودة
يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن لم تفعل فما بلغت يعني ما بلغت إذا قلت أنه عليون أحبه أو عليون ناصري ما معنى هذه أبداً هذه يعني إشارة إلى أنه يريدون أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وآله لا سامح الله وللأسف الشديد من حيث لا يشعرون أو يشعرون أن هناك سفاهة وليس حكمة في قوله صلى الله عليه وآله الحكيم الذي أمره تعالى وأمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك نجد أن هناك تواصل لهذه البيعة في زمن ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف هذه البيعة تأخذ مدياتها حقيقة
بيعة خاصة بالإمام الحجة عليه
بيعة خاصة بيعة جديدة. بالإمام الحجة بيعة جديدة بيعة أخرى يأخذها على أصحابه على أصحابه وعلى من يلتحق معه طبعا سنجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقطع على نفسه شيء ويطلب من أصحابه شيء فيتبايعون فيما بينهم كأنما يعني هو يفي لهذه لأصحابه بهذه الشروط التي سيوليها على نفسه يعاهدهم على أشياء ويعاهدونه على أشياء لذلك نجد أن يعني كثير من الروايات تشير إلى أن مرة تقول أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مثلا يأخذ البيعة على الصفا بين الصفا والمروة على الصفا يقف ويأخذ البيعة يعني على أصحابه يبدو هناك يعني إذا أردنا أن نجمع بين الروايات هناك روايات أيضا أنه يأخذ البيعة بين الركن والمقام على الظاهر أنه في هناك ترتيب للبيعة يعني الترتيب الأولي للبيعة على الصفا يعني بعض أصحابه أو مجموعة أصحابه يبايعونه عجل الله فرجه الشريف وكأنما هذه بيعة خاصة الخاصة يعني قبل أن يقول لهم قبل أن مثلا أذهب للركن والمقام وأعلن عن بيعتي بايعوني الآن
هذه البيعة خاصة جدا
جدا ثم بيعة أخرى بيعة ظاهرة ولا هناك روايات كيف نجمع بين هذه الروايات تقول بين على الصفا وبيعة تقول وروايات تقول البيعة بين الركن والمقام المهم أن الإمام عجل الله فرجه الشريف بحسب الروايات أنه يتقدم هناك يعني يعني ملخص لهذه الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى أن ينادى باسمه وهو خلف المقام يصلي ينادى باسمه، ثم من هو ينادي؟ بالتأكيد جبرائيل عليه السلام. فيأتون إليه ويقولون نادى باسمك أو نودي باسمك، ما تنتظر يا ابن رسول الله؟ الأمر انتهى. لذلك تؤخذ البيعة منه وهو كاره. لاحظوا طبعا هذا لا أريد أن أعلق له هو كاره. كاره لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر أنه نحن أهل البيت، يعني نحن أهل البيت لم نأتي من أجل منصب أو نأتي من أجل مكان. الله سبحانه وتعالى نصبنا، سواء بايعتمونا أو لم تبايعونا. أمير المؤمنين عليه السلام بويع أو لم يبايع، قيل بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى الولاية يعني التصرف بالأمر، أو أنه المحب أو الناصر. هو أمير المؤمنين، بقي أمير المؤمنين، يعني لذلك نجد أنه كاره بمعنى أنه يريد أن يبين لهم أنهم هو لم يندفع إلى المنصب وإلى الخلافة وإلى كل شيء من أجل بيعتهم بيعة هؤلاء الناس. لذلك هو تعلق الروايات بأنه هو كاره. وهذه طبعا زرارة يقول حينما سألت الإمام الصادق عليه السلام في ذلك قال ويبايع وهو كاره. يعلق زرارة يقول بيع كره يعني مباح، كراهية فيها إباحة، ليس هناك خلاف شرعي في هذه الكراهية. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما ينادى باسمه ويأتونه ويقدمونه بين الركن والمقام، يتقدم أول من يتقدم جبرائيل. طبعا هذه البيعة تختلف، يعني بيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يبايعه أهل الأرض، يبايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحجة عبد الله هرج الشريف ستأخذ بعدا آخر، يعني بعدا، وإن كان أن أمير المؤمنين عليه السلام بايعه أيضا ملائكة السماء قبل أهل الأرض، لكنه هناك سيكون يعني مسألة ظهور واضح، يعني حركة واضحة للأعين، يعني ينتقل الغيب إلى حضور وإلى شهود. يعني جبرائيل حينما يبايع الإمام
ما كان مخفيا في زمن أمير المؤمنين
سيظهر
أمامه ويصبح واضحا،
ولذلك يتقدم جبرائيل ويقول يا ابن رسول الله،
نعم، لإتمام الحجة على الناس،
إتمام الحجة على الناس الملائكة، لأنه جبرائيل وهم يعرفون أن هذا جبرائيل، ولعله لا يظهر يعني كما كان يعني يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أنه يظهر مثلا بهيئته، دحية الكلبي، قد يظهر بهيئته أو بعض هيئته، لأنه إذا ظهر بهيئته يسد المشرق والمغرب كما في الروايات حينما رآه النبي صلى الله عليه وآله على يعني على حقيقته، قد يظهر بهذا أو يظهر بإنسان آخر وإلى آخره. هذه التفاصيل لم تتعرض لها الروايات ولم تشر إليها، لكن يتقدم جبرائيل إليه ويأخذ يعني ويعطيه البيعة. ثم في روايات أخرى يتقدم ميكائيل ويتقدم إسرافيل، لأنه جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، إسرافيل أمامه، مثلا الملائكة خلفه، فإذن يعني ما هي يعني حاجة الناس بعد ذلك، أو حاجة الإمام،
ما حاجة
الإمام لهؤلاء الناس بعد ذلك. لذلك نجد أن الناس بعد ذلك يتزاحمون على بيعته، يبايعه أصحابه، يبايعه الحلقة التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام، التي هي 10,000، وهؤلاء هم أهل يعني من ينتصر للإمام عليه السلام، هم من يتوافدون على مكة. هناك بحث يعني قد نثيره في يوم من الأيام، أن بعض الحجاج ينتظرون الإمام عجل الله فرجه الشريف في مكة، فينتظرونه حتى يعني يطلبون يعني في هذه السنة. لذلك أقول أن المعرفة مهمة، معرفة علامات الظهور ومعرفة الحركة المهدوية والحالة المهدوية تعطي للإنسان وتعطي للمؤمن بعدا آخر، بأنه يشخص هذه السنة أو يقرب حتمية هذه السنة بأنها هي سنة الظهور، لذلك يسعى إلى أن يكون هو موجودا في مكة حتى يتشرف بأن يكون من أصحابه عليه السلام أو من أنصاره عبد الله.
بهذا الوجود المبارك وظهور الإمام ويكون موجودا يبايع
له
في نعم. مقدمة المبايعين.
لذلك نجد أن الروايات تشير إلى يعني حالة البيعة وما هي الشروط التي يأخذها الإمام عجل الله فرجه الشريف على أصحابه ويعطيهم، يتعهد لهم بشروط أخرى، يعني هناك تبادل بينه وبين أصحابه بالشروط،
يعاهد الأصحاب والأصحاب
يعاهدونه على ذلك. ما هي؟ يقول الإمام عليه السلام حينما يعني يطلب منه أن يبايع، يقول إني لست قاطعا أمرا حتى تبايعوني على 30 خصلة، يعني أنا لا أوافق على هذه إلا بشروط 30 شرط. ما هي الشروط هذه؟ شروط بسيطة لكنه التطبيق إن شاء الله أيضا بسيط، حتى هو أولا الغريب قد أنه يتفاجأ الإنسان أنه يأمرهم
بسيطا وسهلا على الموالين المحبين.
لا فعلا إن شاء الله على جميع الموالين وعلى جميع المشاهدين إن شاء الله تعالى سنجد أن هذه الشروط كل إنسان يفعلها، لكنه يريد الإمام عليه السلام أن يؤكد أهمية هذه الشروط وأن دولته تقوم على هذه الشروط، يعني حتى لا نستهين بهذه الشروط ونقول أنه نحن نصلي. وإذا الإمام عليه السلام أسس وسيؤسس دولته على ذلك، لذلك يقول لست قاطعا أمرا حتى تبايعوني أو تبايعوني على 30 خصلة تلزمكم لا تغيرون منها شيئا ولكم علي 8 خصال.
على الإمام،
على الإمام 8
وعلى
الناس 30. ما هي هذه 30؟ قالوا قد فعلنا ذلك، نحن في طاعتك ابن رسول الله، لكن ما هي هذه؟ قد فعلنا ذلك، فاذكر ما أنت ذاكر يا ابن رسول الله، قل لنا ما هي الشروط ونحن في خدمتك. حتى ما هي هذه؟ ما أنت ذاكر يا ابن رسول الله، فيخرجون معه إلى الصفا. هذه رواية، لاحظوا، ويبدو أن هؤلاء أصحابه الخاصين
الخلص،
يعني الخلص الذين يأمرهم بالبيعة يبايعهم على الصفا. والبيعة العامة يعني بيعة جبرائيل والناس أيضا على بين الركن والمقام. لذلك يقول قالوا قد فعلنا ذلك فاذكر ما أنت ذاكر يا ابن رسول الله، فيخرجون معه إلى الصفا فيقول أنا معكم على ألا تولوا، أن لا تنهزموا، ألا تولوا ولا تسرقوا، لأنه عندنا إحنا راح نواجه حروب، قد نواجه مقاومة من البعض، قد نواجه مثلا سيكون هناك تغيير عالمي، تغيير عالمي، وهذا التغيير لابد أن تتبعون هذه النقاط وهذه الشرائط، على أن لا تولوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وهم أصحاب خيرة الأصحاب.
نعم.
بالتأكيد،
ولكن من باب التأكيد،
التأكيد يريد أن يقول أنه هكذا
الدولة
ستؤسس الدولة على هذا، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا محرما، لا تقتلوا محرما ولا تأتوا فاحشة ولا تضربوا أحدا إلا بحقه، مو عشوائية كما في الحج يضربون ويهينون حجاج بيت الله الحرام، يهان ويضرب بحجة أنه تنظيم النظام، أي نظام هذا؟ أي نظام أن يعتدى على حاج؟ أي نظام أن يقف حائل أمام الحاج وأمام حركته في 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 الشعائر؟ إنما هذه عرقلة حقيقية واقعية، وكل الحجاج يشهدون على ذلك، والحجاج العراقيين هم أول الضحية لهذه الحماقات حقيقة. لذلك أقول ولا تضربوا أحدا إلا بحقه، ولكن تكنزوا ذهبا ولا فضة. الكنز لا حرام عليكم
في دولة الإمام، لا
في دولة الإمام قيراط واحد لا يكنز. ولا تكنزوا ذهبا ولا فضة ولا تبرا ولا شعيرا، يعني لا ذهبا ولا شعيرا،
ما تحتاج لا
أبدا
تكنز المال
ولا تأكلوا مال اليتيم. هذه من المهمات اللي لابد نحن الآن سنبايع على الإمام عليه السلام على هذه، ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تشهدوا بغير ما تعلمون. ولذلك الشهادة صارت للأسف الشديد، يقول هذا أثق بي يمكن صدق كذا، فيروح المحكمة ويشهد على الباطل أحيانا. ولا تخربوا أو لا تخربوا مسجدا، يسمع هؤلاء الدواعش.
سمح سيد، وكأنه هذه الأمور واقعية.
نعم.
ينهى الإمام عنها في مرحلة تحدث هذه الأمور.
تأكيد.
أكل مال اليتيم.
قد تحدث.
قضية الزنا.
هي حادثة.
حادثة على عدم حدوثها.
ولا يريد أن تحدث، وسيؤسس دولة خالية من هذه الأمور. خالية من هذه الأمور أبدا.
استطيع القول سمح لي بأنه هذا الدستور دولة.
بالتأكيد نعم. هذه بدايات الدستور يعني هاي مقدمات الدستور. ولا تشهدوا بغير ما لا تعلمون ولا تخربوا مسجدا ولا تقبحوا مسلما وتقولون عنه أنت مشرك وأنت كافر وتقف على القبر يقف على القبر يقول مشرك منتهى بعد حكم بشركه وكفره مجرد وقوفه على القبر. ولا تقبحوا مسلما ولا تلعنوا مؤجرا إلا بحقه. تلعن مؤجر وهذا عامل له حقوقه له حرمته له احترامه. ولا تشربوا مسكرا ولا تلبسوا الذهب ولا الحرير ولا الديباج ولا تبيعوها ولا تبيعوها ولا تسفكوا دما حراما لا تسفكوا دما حراما ولا تغدروا بمستأمن. مستأمن يأتيكم حتى لو كان كافرا. إذا كان كافر ومستأمن لا يمكن الغدر به أبدا. ولا تغدروا بمستأمن ولا تبقوا على كافر ولا منافق. لاحظوا لا تبقوا على كافر وعلى منافق. طبعا هذه يحتاج إلى توقف. نعم بالتأكيد
واقعية وحادثة وحاصلة في هذا الزمن
بالتأكيد. ولذلك دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يمكن أن يكون هناك كافر بعد ذلك. يعني قلنا أنه الديانات كلها ستدخل طوعا ستدخل للديانة الإسلامية. يبقى الشاذ هذا الكافر. الكافر يعني متمرد. المتمرد على ديانته حتى على ديانته متمرد. لذلك هذا سيكون من المعارضين. يعني لذلك هو كافر ومستأمن لا يقتل لكنه كافر معارض بالتأكيد قطعا أنه معارض. ولكن لا تبقوا على كافر ولا منافق. يعني لا تأخذكم في الله لومة لائم. يعني أيها المجاهدون أيها المؤمنون على جبهات القتال في قتالكم مع هؤلاء الكافرين الدواعش لا تأخذكم رحمة أبدا ولا تأخذكم في الله لومة لائم معهم. هذه وصايا الإمام عجل الله فرجه الشريف. اقتلوهم على بكرة أبيهم لا تبقوا لهم باقية لأنهم هؤلاء لا يريدون أن يبقوا لنا باقية أبدا. وهذا هذا واضح. يعني هذه حقيقة لا يمكن التراجع عنها. لذلك نجد أن الإمام أيضا يقول ولا تبقوا على كافر ولا منافق وتلبسون الخشن من الثياب وتتوسدون التراب على الخدود وتجاهدون في الله حق جهاده. يعني المسألة مو مسألة ترف الدولة. نعم ستكونون أنتم أمراء ولكن هذه الإمارة ستعانون منها من جشوبة العيش من عدم الترف من الزهد. ولا تشتمون وتكرهون وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا فعلتم ذلك فعلي. هذه الشروط التي سيقدمها الإمام عليه السلام لأصحابه. ما هي؟ قال أن لا تأخذ أو أن لا أتخذ حاجبا. أول شرط أن لا أتخذ حاجبا. لا حمايات
ماكو
لا مكاتب لا مدير مكتب وسكرتير. حتى الأخ لا يصل إلى أخيه إذا صار مسؤولا. الصديق لا يصل إلى صديقه إذا أصبح مسؤول من كثرة هذه القيود الأمنية والروتينية والإدارية وإلى آخره. ولذلك أن لا أتخذ حاجبا ولا ألبس إلا كما تلبسون. سأساويكم حتى في الملبس. ولا أركب إلا كما تركبون. مو يعني سيارة المسؤول تختلف عن سيارة
طعام مثل طعامكم
طعام ملبس تماما بل أقل منه بل أقل منهم.
نعم.
ولا أركب إلا كما تركبون وأرضى بالقليل وأملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وأعبد الله حق عبادته وأفي لكم وتفولي. هذه الشروط التي ستكون متبادلة بين الإمام عليه السلام وبين رعيته بين أصحابه وبين أنصاره.
نعم سمح السيد. إذن هنالك تعاهد بين الإمام
نعم.
وبين الأصحاب فلنسمي الأمة.
نعم
كل الناس. يبدأ الإمام بأخذ البيعة من الخواص.
نعم.
وبعد ذلك الملائكة المقربين وبعد ذلك جموع الناس. الشروط المفروضة على الناس وكأنها واقعة فعلا. والمكان المخصص لهذه البيعة أيضا مكان خاص سماحة السيد. إذن هنالك مبتغى من هذا الكلام باعتبار أنه الدستور الجديد للدولة الإلهية دولة الإمام سلام الله عليه يقر هذه الأمور ويمنع المخالفة.
بالتأكيد بالتأكيد. لذلك نجد أن هذه الأمور هي يعمل بها كل مؤمن حقيقة، لا يعني لا يمكن أن يكون مؤمن قد عبث بهذه، مثلا قتل النفس الزكية المحترمة أو شرب المسكر أو أخذ الربا أو لبس الذهب وبيع يعني التعامل بأمور أخرى، كل ذلك يطبقه المؤمن قبل أن يكون مع الإمام عليه السلام. لكن لماذا هذا التأكيد؟ يريد أن يبين الإمام عليه السلام أن دولة العدالة الدولة العادلة الحقيقية تبنى على مثل هذه الأسس، يعني إذا أسستم هذا فستكون دولة، هناك دولة إلهية حقيقية وستكون أنتم القادة لها، يعني أنتم من أول من ينفذ هذه الأمور، وعلى من يريد أن يتبعني أن يتبع هذه الأمور.
الأخ يونس من كوت كان يحب يعني يطلب توضيح أي أكثر عن قضية مبايعة الإمام في زمان الظهور. قضية المبايعة بينتم سماحة السيد بأنه الخواص بعد ذلك الناس، هل تكفي هذه البيعة بيعة واحدة؟ الناس ليسوا مجتمعين في مكان واحد. سماحة السيد تسمحون نأخذ فاصل وبعد ذلك نعود إلى هذا الأمر. سماحة السيد قبل الفاصل سألت عن قضية المبايعة باعتبار أنه يبدأ من الصفا وبين الركن والمقام، بعد ذلك هنالك مبايعة مستمرة للجمهور.
بالتأكيد لا يعني أنه من لم يقدم البيعة أو من لم يلتحق بالإمام عليه السلام ليقدم البيعة هو ليس له أو خارج عن طاعة الإمام أبدا، إنما من كان حاضرا يقدم البيعة، وهذه البيعة ملزمة، يعني حينما يخاطب أيضا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما خاطب الحضور الذين كانوا موجودين معه لا يعني أنهم هذا الاختصار، يعني أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إمام هؤلاء فقط، الإمام إمام هؤلاء ومن يأتي معهم بعدهم وحتى قيام الساعة.
خطاب للأجيال.
خطاب للأجيال أيضا الإمام عجل الله فرجه الشريف يوجه خطاب لمن حضر ولمن غاب أيضا، لذلك يقول
يسمع لهم يستطيع أن يشهر مبايعة.
بالتأكيد بالتأكيد. ولذلك هي البيعة يعني هي صفق اليد، نعم هي صفق اليد، وهل ملزم الإنسان أن يصفق يده على الإمام عليه السلام أو يحضر لبيعته؟ هو أيضا كذلك، ولكنه إن لم يستطع الوصول إلى الإمام عليه السلام هذا لا يعني أنه خرج عن طاعة الإمام عليه السلام أو لم يكن من أنصاره مثلا أو لم يكن ممن ينتصر إليه. نعم. لذلك هي البيعة ليست يعني هي ليس يعني ليست هي ملزمة بقدر ما هي شكلية،
غير مرتبطة بالحضور،
يعني يعلن عهده، هذا الإنسان يعلن عهده وعقده للإمام عليه السلام وطاعته.
نعم. أخوتي ناس إن شاء الله متمسكة ومؤمنة، هذا الإيمان سمح سيد والعقيدة قد تكون تعلن في ذلك الزمان، قد الدول والمناطق تؤمن بالإمام وهنالك إشهار يكون، هل هذا الأمر يكفي في قضية مبايعة الإمام؟
بالتأكيد. لذلك قلنا أنه الإمام عليه السلام حينما يبايع في مكة في مكان ما بالتأكيد أنه ذاك الآخرون كلهم مخاطبون يعني للجميع، لكنه نجد أن البعض يحرص على أن يكون قريب إلى هذه الحالة، يعني إلى هذه المسألة حتى يكون حاضرا في بيعته للإمام عليه السلام، حتى يكون قريبا إلى تقديم الطاعة للإمام عليه السلام. لذلك يؤكده هذا يعني هذه المبايعة تؤكد هذه المبايعة، فإذا لم يستطع الوصول هذا لا يعني أنه يعني خرج عن الطاعة أو طاعة الإمام عجل الله فرجه.
حيدر من الديوانية كان يتساءل عن قضية حرب عالمية ثالثة قبل الظهور، هذا الأمر متعارف ما بين الناس بأنه تحدث حرب بين الدول الكبرى وغيرها.
طبعا هناك البعض قد يتوقع أن هناك حرب عالمية ثالثة بين الدول، يعني نحن حينما نريد أن نقف عند هذه الحرب أو هذه المسألة، مسألة التحالف الدولي الذي مثلا جهز نفسه أو جهزت 50 دولة لمقاتلة عصابة، يعني أنا أستغرب من هذا عدم التوازن، يعني كيف سمحت هذه الدول لنفسها أن تقول أنا أحارب عصابة، 50 دولة يجتمعون على يعني على محاربة عصابة معينة، هذا طبعا بالتأكيد خارج عن أصول الحرب وخارج عن أصول المواجهة، لكنه يبدو أن المسألة هي سياسية أكثر من كونها عسكرية قطعا أنها سياسية. ولذلك نجد أن هذه 50 دولة وقد أنها تتصاعد حالة التشنج وفيما بينها، قد يكون هناك حالة حرب فيما بينها، وقد تمتد خلاف معين، قد تمتد هذه الخلافات حتى تشمل كل هذه الدول فيما بينها، ستكون حربا عالمية ثالثة إذا كان هناك روايات تشير إلى ذلك. بالتأكيد أن نعم هناك بعض الإشارات إلى وجود حرب عالمية أخرى، قد أنها هذه الحرب العالمية ممكن أن تحدث، أو أنها هي هذه بداياتها حقيقة، لأن هذا التحالف الدولي 50 لا يجتمع على أمر، لا بد أن يجتمع على قضية، وقد أن هذه القضية قد لا تتحقق، قد يختلفون فيما بينهم، قد تكون هناك أقطاب ومحاور معينة تختلف معهم، لذلك سيكون بعد ذلك مصيرهم ما يؤول إليه الحرب والقطيعة فيما بينهم.
نعم. الأسئلة تربط ما بين حرب عالمية ثالثة والدواعش.
نعم.
سمح سيد، للإجابة على الأخوة المتصلين، هل هي بوادر حرب عالمية فعلا؟ نحن نلاحظ أن هنالك حروب في مناطق متعددة، وكما ذكر الأخ أن قضية الدواعش بدأت تبدأ نهايتها، وبعد ذلك جاءوا هؤلاء وأعلنوا الحرب عليهم، هنالك ضبابية على القضية.
نعم. بالتأكيد أن هناك اختلاف يعني أو خلاف فيما بين هذه الدول المتحالفة، هي متحالفة من جهة مختلفة فيما بينها من جهة أخرى، ولذلك هي لها رسالة، لكن هذه الرسالة وهذا الهدف غير معلوم، غير معلن حقيقة. هو معلن ظاهرا على أنه محاربة هؤلاء العصابات، لكنه لا يمكن أن نقتنع تماما بأن 50 دولة أو بأن 50 دولة تجتمع لمحاربة عصابة وهي لم تصل إلى نتيجة، وهذا طبعا يشير إلى كذب هذه الادعاءات. قطعا أنا يعني أقطع بأن هذه هناك رسالة أخرى أو هدف آخر لا نعلمه ولا نعرفه، الله سبحانه وتعالى يعلم به، وستكون الأمور وتؤول الأمور لنا بإذن الله تعالى. أنا أقول هذه كل هذه الأمور ستكون بعد ذلك مصيرها لنا إن شاء الله تعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هي بدعايات معينة أو بحجج معينة تحاول أن تسعى لإعطاء فرصة معينة حتى تتدخل في دولة أو تتدخل في ترسيم سياسة معينة إلى آخره، بحجة القضاء على الإرهاب، وأي إرهاب لا يقضى عليه بدون يعني بدون أي إشارة من قبل هؤلاء. لذلك أقول أن هذه نعم هي بدايات، قد تكون بدايات أو تأسيس لحرب عالمية أو تمهيد لحرب عالمية ثالثة، الله والعالم، قد تمتد وقد تقف ولا نعلم بعد ذلك مصيرها إلى أين سيصل.
نعم سيدنا، قضية استمرار الفتنة كما ذكر الأخ عبد الأمير من كربلاء، أنه الفتنة تدخل الشام ما تنتهي إلا بالظهور، ما تنتهي الفتنة إلا بحرب العالمية الثالثة. الناس يعني حزينة ومتفائلة، يعني تصورون أنه هذه الفتنة وهذه القضية، قضية داعش والحرب والحرب العالمية، هي بداية الظهور. هل يمكن الجزم بهذه بهذه القضية أم لا؟
نعم يعني نحن نؤكد على أنه لا يمكن لنا أن نطبق شيئا ونجزم به ونقول أنه هذا هو يعني. ولذلك هذه توصيات دائما قلتها، هذه توصيات الأئمة عليهم السلام، أنه لا يمكن لنا أن نستعجل. ولذلك وصل الأمر إلى أن الأئمة عليهم السلام لعنوا هؤلاء، يعني من وقت لعنوه وكذبوه، ويتحمل هو المسؤولية أمام الله تعالى وأمام الإمام عليه السلام إذا وقت أمرا من الأمور. نعم نسلم، نتفائل، ننظر بعين التفاؤل دائما للأحداث حتى لو كانت أحداث مؤلمة، لكنها قلت أن دائما حالة التشيع، الحالة الشيعية، تحول الحالة المؤلمة وحالة المحنة إلى حالة نصر. دائما نقول أننا ننتصر وسننتصر فعلا
إن شاء الله.
كثير مرت يعني التاريخ الشيعي مر بمسيرة من الدماء، من الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وحتى هذا اليوم نجد أنه كلها تتحول إلى انتصارات. نعم قتل وبطش ودماء وإلى آخره، لكن وجود، إثبات وجود. الآن العالم كله ينظر إلى هذه المجموعة، لماذا هذه المجموعة مطاردة؟ كثير من الناس دخلوا إلى التشيع لأنهم قالوا أن المظلوم هذا صاحب حق. كل مظلومية لابد أن تكون هناك حق، ولابد أن يكون هناك يعني هدف معين، هذا الهدف يخفى فيبحثون، وإذا يجدون أن هذه الحالة حالة شيعية، حالة تدعو إلى الله تعالى، توحد الله تعالى، تدعو للنبي، تدعو للإمام. ثم بعد ذلك نجد أن دخول هذه الناس بهذه الطريقة حينما ينظرون إلى مظلومية هؤلاء الشيعة، تتحول هذه المظلومية دائما إلى حالة نصر. يعني كل محنة لابد أن نحولها إلى حالة انتصار، لا يمكن لنا يعني نتعدى حدود التفاؤل إلى حالة التوقيت. يعني تعدي من حالة التفاؤل إلى حالة التوقيت، هذا حالة يعني هذا هو
التفاؤل مطلوب وجيد، ولكن التوقيت لا.
أما أن نتشائم ونخاف ونتراجع وإلى آخره، يصير عندنا إثبات أو تثبيط لعزائمنا، أبدا هذا ليس من شأن المؤمن أبدا، ولا من شأن من يريد أن يظهر الإمام عجل الله.
نعم سمح سيدي، إذن التفاؤل مطلوب، التشاؤم مرفوض، والتوقيت ممنوع. قضية ظهور الإمام لا، ليس هنالك جزم، قد تكون هذه بوادر أو بدايات. هل تكون بيعة للإمام في جامع الكوفة مختلفة عن بيعة مكة أم لا؟ هذا سؤال أخ كريم النجاح. نعم.
طبعا هناك البيعة هي بيعة الإمام عليه السلام في مكة، أما في الكوفة ما هي الإجراءات التي يتخذها الإمام؟ الإمام عليه السلام يعني ليس في صدد بيعة أصحابه، هو قد انشغل عن يعني انتهت هذه مرحلة البيعة. هناك أنا أعتقد أن يعني تشير الروايات إلى أن هؤلاء الموالون يتزاحمون ويتوافدون على الإمام عليه السلام، يستقبلونه قبل الوصول إلى الكوفة فيعطونه البيعة. المسألة في الكوفة، في منزل الكوفة تختلف.
نعم.
الإمام عليه السلام حينما يلقي خطبته يبكي الناس حتى لا يعرف هؤلاء ما الذي يقوله الإمام عليه السلام من شدة البكاء، وهذا البكاء بكاء شوق للإمام عليه السلام. الإمام سيرتب دولته في منزل الكوفة، تنطلق يعني دولته من منزل الكوفة بالتأكيد، والإمام عجل الله فرجه الشريف سيرسم سياساته من هذا المسجد المبارك. لذلك أنا أعتقد أن مرحلة البيعة ستكون يعني مرحلة متقدمة نوعا ما، وستكون في مكة وفي طريقه إلى العراق.
الأخ منذر من ديالة، منطقة في ديالة قرب المقدادية يسموها، مذكورة بالروايات وكأنه رميلة الدسكرة، شخصوا أنه هذا المكان، هذه الرواية صحيحة دقيقة، وارتباط ظهور الإمام بالمعركة اللي تحصل في هذا المكان.
طبعا هذه المنطقة هي منطقة حقيقة أشارت إليها الروايات، وهذه المنطقة يبدو أن هناك جيب من جيوب الإرهاب، والمتطرفين هناك في هذه المنطقة يستقبل الإمام عليه السلام بالمعارضة، يعني يقاتلهم الإمام عليه السلام في هذه المنطقة. لذلك نجد أن الإمام حينما يعارضونه هؤلاء يقضي، ولذلك تشير إلى الروايات أن آخر خرجة عليه بتعبير الروايات، يعني آخر خروج على الإمام عليه السلام،
آخر جماعة تخرج على الإمام.
نعم.
من هذه المنطقة،
فيقتلها ويوصف فيهم وينتهي الأمر. طبعا هذه ليست هي عائق لحركة الإمام أبدا، يعني الإمام عليه السلام لا يقف أمامه داعش ومثال داعش، هؤلاء جبناء الذين يعني حاولوا أن يعطوا مفهوما آخر للإسلام والإسلام منهم بريء، وهذا التصدير، تصدير الخطاب الداعشي للعالم بأنه هم الإسلام، بالتأكيد هو انكشفت حقائقه، هم ليسوا من الإسلام شيء، وليس حتى من الكفار، هم يعني هم شيء آخر، يعني لا أعرفهم، لا هم من المسلمين ولا هم من الكفار، لا كافر يفعل فعلهم
جديدة.
نعم يعني لا
فعل تجد فعل المسلمين، لا
أبدا
فعل
أبدا الكفار. لا حتى الكافر أصلاً حتى يعني هناك مواجهات بين المسلمين وبين الكفار، لم نجد هناك قتل عشوائي بهذه الطريقة، إباحة للدماء، إباحة للأعراض بحجة جهاد النكاح وأمثاله، هذه حقيقة. هؤلاء المشايخ هم أول من الذين أفتوا بجهاد النكاح وجواز جهاد النكاح، هم أول من يقتلهم الإمام بسيفه وبيده إن شاء الله تعالى. لذلك حينما نقول أن الإمام عليه السلام يقتل بعض العلماء، بعض العلماء أو بعض العلماء الذين يتفقهون أو بعض الفقهاء في بعض الروايات
يدعون
هؤلاء
الفقهة.
الذين يدعون الفقهاء هؤلاء الذين حرفوا يعني دين الله تعالى وجعلوه
بإصدار الفتاوى
فيما بينهم. نعم، لذلك نجد أن هذه المنطقة هي منطقة بالتأكيد منطقة ليست عائق لحركة الإمام عجل الله.
نعم. يقول قضية الحوثيين في اليمن أكو ارتباط بظهور الإمام؟
يعني نحن نوهنا كثيرا على أن هناك لكل علامة ظهور مقدمات. لذلك نوهنا بأن يعني لحركة اليماني كونه يخرج من اليمن، والروايات تؤكد أنه هو من اليمن، هناك يعني تحشيد للذهنية اليمنية بأن هناك حركة فعلية ستنطلق من بلدكم أيها اليمنيون، يعني ستتحمل مسؤولية كبيرة وعظمى. ولذلك هذه الحركة الحوثية حركة يعني حركة جدا ناضجة ورشيدة بالتأكيد، لذلك قدمت رؤية جديدة عن التشيع وعن الإسلام في اليمن. نجد أن هناك كثير من دخل التشيع بسبب هذه الحركات، هذه الحركة
حسن تعاملهم معنا،
حسن التعامل
والدولة وعدم
قتل الناس، الحفاظ على ممتلكات الدولة،
سلمية
هم لم يأتوا لمنصب، يعني هو حتى رئيسهم صرح على أنه أنا لا يعني لا أخذ منصب ولا أسلم منصب، يعني أنا نحن لم نأتي لمناصب، نحن نأتي لتحرير عقول هؤلاء الذين استغلونا في قتلنا بدون قائل. لذلك نجد أن هذه التمهيدات ستؤدي باليمن حقيقة إلى حركة شيعية 100% إن شاء الله تعالى، وسيكون إن شاء الله تعالى ينطلق منها اليماني إن شاء الله، رغما على من أراد إيقاف هذه الحركة ولم تتقدم، ستتقدم إن شاء الله.
إن شاء الله منصور بإذن الله تعالى. فريد من بغداد يتحدث عن صخرة موجودة في الطريق بين أربيل وكويسنجق، يقول صخرة كبيرة قطرها مترين مقسومة بالنص مضروبة، يقال أنه بسيف أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم. طبعا لم نجد هناك روايات، لكنه حينما يشهد يعني سكان هذه المنطقة ممكن أنهم توارثوها من آبائهم من أجدادهم وآبائهم حتى وصلت إليهم هذه الحالة أو هذه الرؤية بأن هذه الصخرة ممكن أن تكون للإمام المهدي ماذا؟ لأصحابه،
لأصحابه باعتبار أنه يظهر الإمام.
نعم.
نعم.
فيصل إلى هذه الصخرة، هذا ممكن يعني.
لذلك سمحت بالرغم أنه أهل المنطقة ليسوا من الشيعة.
نعم بالتأكيد، ولذلك نقول هذا مما يثبت على أن المسلمون الحقيقيون الذين يؤمنون بقضية الإمام المهدي عليه السلام هي ليست مسألة انتساب أو انتماء مذهبي، على أن الشيعة لا تقول إلا بذلك. بعض الفضائيات تحاول أن يعني تصدر هذا الخطاب بأن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية شيعية، أبدا لا لا، هي قضية إسلامية، بل هي قضية عالمية، يعني قضية فوق الحالة الإسلامية. لذلك هؤلاء أيضا يشتركون معنا بأنهم ينتظرون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن بهذه الطريقة بهذه الحالة، حالة فطرية وحالة واقعية، بأنهم يتعاملون مع واقع بأن هناك صخرة، هذه الصخرة تنتظر ظهور الإمام ليمر عليها، ليمر أصحابه عليها. هذا ممكن، وأنا لا يعني لا يمكن أن أتردد في قبول هذا، ممكن أقول لأنهم توارثوها من أب من أجدادهم، وهذه القضية واضحة الحقائق. نعم.
نعم. أبو محمد من نجف يقول هل الإنسان يعرف نفسه أنه من أصحاب الإمام؟ ممكن يشخص الإنسان أنه من أصحاب الإمام أو لا؟
طبعا هناك مراحل، يعني لا بد أن الإنسان يشخص نفسه هل رضي عنه الإمام، هذه المرحلة المهمة والأخيرة التي هو مسؤول عنها أمام الله تعالى. هل رضي الله عنه في تعاملاته؟ الإنسان يعلم أنه أن الله تعالى رضي عنه أو لا؟ أبدا، يعني ليست هي مسألة الرضا، الرضا الإلهي هي حالة غيبية تفوق تصور الإنسان، لا أبدا. حينما يكون الإنسان قد عمل بما يريد مثل هذه الأمور، أن لا يسرق، لا يزني، لا يأكل مال يتيم، لا يشهد شهادة زور إلى آخره، كل ذلك إذا طبقه لا يتجاوز على حقوق الناس، لا يتجاوز على حقوق الآخرين ويظلم الآخرين، هذه حينما يعني يحافظ على صلاته، يحافظ على عبادته، ارتباطه بالله تعالى، بالتأكيد أنه قد حاز رضا الإمام عليه السلام. يبقى هل أن الإمام عليه السلام رشحه لصحبته ولأنصاره؟ هذا عند الله تعالى. ممكن أن يصل إلى هذه المرحلة، ممكن أن يصل إلى هذا الرقي إذا استطاع أن يعمل الإنسان يترقى. لذلك كان يذكر لي بعض الشباب يقول كنت يعني كانت رؤية تتكرر دائما، يقول تقول هذه الرؤية يعني أسمع شخص يقول أصلح نفسك أصلح نفسك أصلح نفسك دائما. هذه إصلاح النفس، هذه التوصية إصلاح النفس، يقول عرفت من نفسي أني غير منصرح، وكلما حاولت أن أصلي وأعبد الله تعالى وأصلي صلاة الليل أجد نفسي أني مقصر. لابد أن يشعر الإنسان بهذا، أنه الإنسان دائما يريد أن يصل إلى هدف، والهدف حتى لو كان بعيدا لكنه يمكن أن يصل إليه، وهو رضا الله تعالى ورضا الإمام، وهو الطاعة. هذه الطاعة هو التعامل، التقوى، حب الخير للآخرين، الحفاظ على الصلوات، محافظة على الصلوات وفي أوقاتها، لا يكون الإنسان دائما يغفل عن صلاة. يقول مثلا عندي شغل أو أنا موظف أو إلى آخر، لا أبدا، لا بد أن يكون ملتزم مع الله تعالى كما هو يلتزم مع رئيس دائرته، يتعامل مع دائرته، أن لا يعني أن يكون مخلصا في عمله، أن يكون مخلص مع الناس، أن يكون مخلص. هذا بالتأكيد سيرقيه لرضا الإمام عليه السلام ولدعاء الإمام أيضا.
نعم سمحت سيد، لدينا دقائق قليلة وتبقى لنا 4 أسئلة من أخ أبو محمد من نجف. سؤاله كان عن العلامات الحتمية، أنه متسلسلة حسب ما ذكر، يعني ممكن يصير بتقديم تأخير لولا، وقضية المفقودين عن فراشهم وقبل الظهور أكو ناس يمشون على الغيم، وقضية النجباء من مصر أم من الشام، وأهل العراق العصباء أو العصائر.
طبعا السؤال الأول ماذا؟
العلامات الحتمية.
العلامات الحتمية طبعا يعني متسلسلة، علامة تتبع علامة، ولذلك عبر عنها الإمام بأنها نظام كنظام الخرز، يعني خرز أبدا أبدا لا. هذه السفياني، اليماني، الخراساني، الخسف، الصيحة، قتل النفس الزكية، الصيحة، وهكذا. هذه علامات متسلسلة. أما أهل الشام هم الأبدال
المفقودين عن فراشهم،
المفقودين عن فرشهم. طبعا أصحاب الإمام عليه السلام قسم يعني يفقدون عن فرشهم، يدعون إلى الإمام عليه السلام يعني إلى مكة لإعطاء البيعة. هؤلاء مفقودون عن فرشهم، حتى أن أهليهم يسألون عنهم أين ذهبوا هؤلاء، يعني حالة الإعجاز تحدث، حالة إعجاز لهم. النجباء من مصر، والأبدال من الشام، والعصائب من العراق. العصائب من العراق، وهؤلاء كلهم يستمعون أيضا من أصحاب الإمام عليه السلام. هؤلاء يستمعون لالتحاق بالإمام، إما يكونون من أصحابه 313 أو من الحلقة التي تحيط بالإمام لتنتصر إليه. وهذه الحلقة كما عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام أنها 10,000، وفي روايات أخرى 12,000. ممكن أن يكونوا هؤلاء مع هذه الحلقة، حلقة النصرة، حلقة يعني تقديم النصرة والعون للإمام أجل الله فرجه الشريف في حركته حتى وصوله إلى الكوفة
في المراحل الأولى من الظهور. حياكم الله سمح سيد محمد علي حلو، شكرا لظهوركم وعلى هذا التوضيح والإجابة على الأسئلة.
شكرا لكم أيضا،
حياكم الله، وشكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن الاصطغاء والمتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج مهدي وعد الله في الأسبوع القادم، انتظرونا. إلى ذلك الحين نسألكم دعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.